وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا ضاق بك الأمر فبالأسحار صل على محمد. يصلي الله رب العرش عشرا على عبد يصلي على محمد، وفي 100 يصلي الله 1000، فعجل بالصلاة على محمد ولا تترك رسول الله يوما، فما أحلى الصلاة على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدين الكرام في كل مكان، أحييكم بتحية الأمن والأمان، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم مجلس الرحمة، الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله رحمة، وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. مشاهدين الكرام، حلقة اليوم حلقة مميزة جدا بفضل الله تبارك وتعالى، ونسأل الله تبارك وتعالى فيها التوفيق والقبول. حلقة اليوم على موعد بلقاء معها، على موعد مع هذا الموضوع الشائك والمهم الذي طلبه الكثير من مشاهدين الكرام من خلال الرسائل القصيرة عبر رسائل SMS، أو من خلال التلفونات الشخصية، أو من خلال البريد. الكل أرسل، الكل بعت، الكل بعث، الكل بيتكلم، الكل بيطلب، بيقول إيه البهائية؟ موقف الإسلام من البهائية، هل ده دين؟ هل ده عقيدة؟ هل ده هم معتقد صح ولا معتقد خطأ؟ طيب هم يقولون، بلاش هم بيقولوا إيه علشان ما نحرقش الكلام اللي هنقوله، ولكن أنا بطلب الآن من كل مشاهدينا الكرام أن الكل ينتبه في هذه الحلقة الخاصة من حلقات مجلس الرحمة في كل ثلاثاء معكم، من بنتكلم في الفرق الضالة، بنتكلم في الفرق الشاذة، بنتكلم من موقف الإسلام من هذه الفرق الضالة. تكلمنا من قبل عن القديانية، تكلمنا من قبل عن الشيعة، تكلمنا من قبل عن صحيح مقتل الإمام الحسين رضي الله عنه ورضي الله عن آل بيت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللي بنتقرب إلى الله تبارك وتعالى بحبنا لآل بيت المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم مشاهدينا الكرام سنتكلم بالتوضيح وبالتفصيل وبالتوثيق كما تعودنا مع حضراتكم في لقاءات الثلاثاء. نتكلم اليوم عن البهائية وموقف الإسلام من البهائية، عن معتقدهم، عن أفكارهم، عن موقفهم من القرآن، عن موقفهم من الإسلام، عن موقفهم من الصلاة والزكاة من العبادات، وموقفهم من الملك من الله تبارك وتعالى. سنتكلم بإذن الله تبارك وتعالى في لقاء اليوم، ونسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والقبول. في البداية مشاهدينا الكرام، يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا ضيفا ولأول مرة على شاشة قناة الرحمة معالي المستشار سامح سيد محمد، المستشار بهيئة قضايا الدولة. المستشار سامح مشاهدينا الكرام في البداية هو مختص في هذا المجال، مختص في ملف البهائية، وألف كتاب مهم جدا، بيعتبر وثيقة مهمة جدا في الكتب التي تتكلم عن الفرق وتتكلم عن البهائية على وجه الخصوص. ألف كتاب مهم جدا اسمه البهائية بين أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية والأحكام القضائية، دراسة وثائقية موضوعية تحليلية، معاه كلام كتير جدا، معاه وثائق ستنشر على حضراتكم وهنسمعها وهنعرفها لأول مرة إن شاء الله تبارك وتعالى. نرحب بمعالي المستشار سامح سيد محمد، المستشار بهيئة قضايا الدولة. أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا،
سعداء بحضرتك.
أهلا، نحن أسعد، بارك الله فيك.
شرفنا لأول مرة في قناة الرحمة وفي برنامج مجلس الرحمة.
لي الشرف. أهلا وسهلا، بارك الله فيكم، وأشكركم على هذه الدعوة الكريمة من شخصكم الكريم وهذه القناة التي نحسبها على خير، وجزاكم الله كل خير.
شكرا جزيلا معالي المستشار.
شكرا.
نجدد التحية بـ 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 بالعامل الأساسي وبالشخصية المناسبة معنا في هذا الملف الشائك وفي ملفات الفرق الشاذة، معنا ومعكم مشاهدينا الكرام فضيلة العالم الجليل الأستاذ الشيخ محمد الزغبي. أهلا وسهلا،
كل خير،
ربنا يكرمك أستاذ.
حياك الله.
هندخل مع بعض مع المستشار سريعا في موضوعنا، في البداية نريد تعريف المشاهدين والمشاهدات بالبهائية ومن مؤسس البهائية.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، في الحقيقة أنه إذا أردنا أن نتحدث عن هذه الملة أو النحلة،
نعم،
فبداية نقول أن صاحبها هو المرزا، أي وكلمة مرزا بالفارسية يعني السيد، المرزا علي حسين علي نوري المازندراني. هذا كان تلميذا في بداية حياته، حيث تتلمذ على يد محمد علي الشيرازي صاحب ملة ونحلة البابية.
تمام.
حيث أنه ادعى الباب الشيرازي أنه باب الباب في الحديث الموضوع، والذي ضعفه وقال عنه أنه موضوع فضيلة الشيخ الألباني. طبعا لا أستطيع أن أتحدث ومعي أسد السنة حفظه الله ونفع به عفوا في هذا المجال، ولكن إذا سمحت لي فضيلة الشيخ العلامة أن أذكر هذا في حضرتكم. فالحديث الموضوع الذي قيل أن الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم قال فيه عليه الصلاة والسلام: أنا مدينة العلم وعلي بابها. وهذا هو حديث موضوع وضعفه الشيخ الألباني. فقال محمد علي الشيرازي صاحب ملة البابية أنه باب الباب، إذا كان سيدنا علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه أنه باب مدينة علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو باب الباب، أي الحقيقة الموصلة إلى علم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه هي كانت البداية التي يبدأ فيها كل صاحب ملة أو نحلة، أنه يتمسح في شيء من الإسلام، وبعد ذلك يبدأ يظهر ويبث سمه في الواقع العملي، حيث أنه في علاقة طردية في الواقع ما بين ضعف الأمة وظهور أمثال تلك النحل والملل. كلما ضعفت الأمة الإسلامية ولم تتماسك وبعدت عن دينها، ظهر أمثال هؤلاء ومن يتطاولون على الإسلام وعلى المسلمين. فكانت طبعا عشان لا نخرج عن السياق، أنه ظهرت ملة البابية وتتلمذ على يد محمد علي الشيرازي الذي كان عميدا للمخابرات الروسية، حسين علي نوري المازندراني الذي لقب بعد ذلك ببهاء الله. حسين علي نوري كان هو وأخوه يحيى صبح أزل كما لقب بعد ذلك، كانوا تلامذة الباب الشيرازي، وكان معهم مجموعة أخرى أصحاب هذه الملة والنحلة البابية. حينما توفى الله سبحانه وتعالى وقضى على هذا الباب الشيرازي في ظل الدولة العثمانية آنذاك، وتم إعدام الباب الشيرازي، فإنه كان قد كلف قبل أن يقتل أو يعدم رميا بالرصاص، كلف يحيى الأخ غير الشقيق لحسين علي نوري بأنه يتولى هذه الملة أو نحلة من بعده.
تمام.
ولكن المفاجأة الغريبة أنه كتب هذا الكتاب وسرقه حسين علي نوري، طبقا لما قال رواة التاريخ في هذه الحقبة، سرق هذا الكتاب وادعى حسين علي نوري اللي هو بهاء الله بعد ذلك، ادعى أنه قد كلفه الباب الشيرازي بأنه يحل محله في هذه الملة أو النحلة البابية. وبدأ النزاع بين الشقيقين، وتلقف الاستعمار الروسي تحديدا الذي كانت له مطامع في إيران، تلقف حسين علي نوري المازندراني من وسط هؤلاء البابية، وأعطى له الجنسية وحماه، على الرغم من أنه كان كما نقول بلغة العصر إرهابيا. دليلنا على هذا أنه قام بمحاولة اغتيال شاه إيران وقتها اللي هو الكاجار.
تمام.
وتلقفته السفارة واختبأ عند السفارة الروسية وأعطته الجنسية، وكذلك الاستعمار الإنجليزي، إنجلترا أعطته في ذلك الوقت الجنسية حماية له، عشان نعرف القصة جاية منين. وحينما أعطته هذه الحماية فلم تستطع السلطات الإيرانية أن تحاكمه وتقضي عليه، ولكنها كل ما فعلته أنها نفته إلى العراق، ومن العراق إلى القسطنطينية حينما بدأت المناوشات بينه وبين أخيه صبح أزل يحيى، وانتقلوا بعد ذلك بعد القسطنطينية إلى عكا في حيفا فلسطين المحتلة، فك الله أسرها وتلقفه اليهود هناك وبعد أن ادعى خلال تلك الفترة دي جميعها، وأنا بحاول أقولها في يعني في ملخص إذا سمحت لي فضلتك، إنه في هذه الفترة ادعى في البداية كما فعل سابقه البابي الشيرازي صاحب ملة البابية اللي هي المصدر التاريخي لهذه النحلة أو الملة البهائية، إنه ادعى أن يوم أن خلق آدم كان آدم، يوم أن خلق نوحا كان نوحا، ويوم أن خلق إبراهيم كان إبراهيم، ومسك كل نبي من أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام جميعا، حتى وصل إلى النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وقال أنه يوم أن خلق محمد كان محمدا، وبدأ ينسخ الشرائع السابقة جميعها حتى يصل إلى أنه خاتم الأنبياء وخاتم المرسلين، هذا في البداية. بعد ذلك ادعى المهدوية، وبعد ذلك ادعى الألوهية والعياذ بالله.
طيب والعياذ بالله، يعني هنيجي في مسألة أهدافهم وادعاءاتهم مع المستشار، ولكن ننتقل لفضيلة الشيخ محمد الزغبي. ومع المستشار الشيخ محمد، مع المستشار سامح، بتكلم عن مسألة البهائية ومن خلال النشأة والمؤسس، ولكن الكل بيتكلم ويقول أن البهائية خرجت من رحم البابية.
صحيح.
ولم نسمع أحدا يوضح من المقصود بالبابية.
أين؟
وضح لنا.
حاضر. هو الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
سعادة المستشار تطرق لها، الله يجزيه كل خير
جزاكم
وحفظه الله. البابية عشان برضو نؤصلها للمشاهدين وللمشاهدات نقطة 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 عشان تحفظ وتفهم، بنقول نسبة زي ما قال سعادة المستشار نسبة إلى المرزا علي محمد الشيرازي. المرزا علي محمد الشيرازي قبحه الله، وهذه فرقة باطنية عشان نكون برضو فاهمين جدا، فرقة باطنية، لأن الفكر هذا كله مستمد من الفكر الباطني، من قبيل الحديث الموضوع زي ما قال فضيلة المستشار أنا مدينة العلم وعلي بابها. هذا الحديث موجود حقيقة عند الإمام الحاكم وعند الإمام الطبراني في الكبير، لكن الحديث له رتبة، ألا وإن رتبة الحديث موضوع. قال الإمام النووي رحمه الله الحديث موضوع، قال الإمام الذهبي رحمه الله في تعقيب عليه الحديث موضوع، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في التعقيب عليه موضوع، الألباني أيضا رحمه الله حكم عليه بالوضع. إذن لسنا بصدد هذا على اعتبار أنه حديث، فليس بحديث على الإطلاق. إذن الدعوة قامت على شفا جرف هاري وليس لها أساس ولا قاعدة. المهم، أول ما ادعى هذا الرجل البابي ادعى أنه ينتسب إلى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ديدن الفرق الضالة التي أشرت إليها في المقدمة، كلهم يدعون الانتساب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لتحريك العواطف والمشاعر عند البسطاء والرعاع من الموحدين، فإذا ما حركوا هذه المشاعر وهذه العواطف أخذوهم بعد ذلك إلى معترك الجهل ثم الشرك والكفر بالله جل وعلا. بعد ذلك قلت هذا رجل اشتغل، ودي نقطة خطيرة جدا، لم يكن مشتغلا بالعلم الشرعي، لم يؤثر عنه فقه، لم يؤثر عنه علم في العقيد، لم يؤثر عنه علم في الحديث، حتى في اللغة العربية كان جاهلا باللغة العربية. إما إيه اللي أثر في هذا الرجل وجعله بهذا الحال؟ هذا الرجل اشتغل في الدراسات الرياضية والفلسفية لأول شيء، ثم كرس حياته لتسخير روحانيات الكواكب، يعني اشتغل في السحر يا أستاذ ملهم.
نعم.
بدأ يعمل في السحر، لماذا؟ حتى يظهر أشياء يدعي أنها من الخوارق وأن الله جل وعلا يأتيه بالمعجزات. ودائما الإنسان العاجز الذي لم يحصل دنيا ولا دينا يلجأ إلى مثل هذه الأمور، مثل الحلاج كما ذكر عنه شيخ الإسلام الحافظ ابن كثير رحمه الله في ترجمته في البداية والنهاية، أنه فعل هذه الأمور وكأني أرى الشخصية تأخذ من الشخصية تماما بتمام. المهم برع في السحر والعياذ بالله جل وعلا. خلاصة المسألة، هذا الرجل بعد ذلك لما بلغ من العمر 25 عاما ادعى وأظهر دعوته بعد أن كانت سرية، فادعى المهدية والظهور، إنه هو المهدي وإنه هو إيه الباب المؤدي إلى المهدي. وإحنا عايزين نفهم الحتة دي، هو لما يدعي الظهور ويدعي المهدية، قال العلماء لما رجعت التفسير على ضربين، الأولى ادعى أنه الباب المؤدي زي ما سعد مشار قال الباب المؤدي إلى هذا، ثم بعد ذلك ادعى أنه المهدي، ادعى أنه المهدي، خلاص ما بقاش هو الباب، ده هو الحقيقة بتاعة المهدي. أصدر العلماء فتوى بقتله حقيقة لارتداده عن الإسلام وادعائه النبوة وتأكيده على بطلان الشريعة الإسلامية، ولذلك حكم عليه ونفذ عليه حكم الإعدام في سنة 1265 هجرية، وأراح الله المسلمين من شره. شخصية الرجل ده الثقافي اللي هو البابي هذا
قال العلماء هذا تأثر بالصوفيين الحلوليين، وأنا ما بتكلم عن المغالين في التصوف، تأثر بالحلوليين الصوفيين أو بالصوفيين الحلوليين، بمعنى أي الذين يقولون بأن الله يحل في كل شيء. فهذا كبيرهم، لا أريد أن أذكر اسمه حتى لا تكون هناك مشاكل، كان يقول إني أرى الله في الكلب وأراه في المرأة وأراه في الحمار، حتى أنه كان إذا سمع صوت نباح الكلب يقول لبيك لبيك، وإذا سمع صوت نهيق الحمار يقول لبيك لبيك، وكان يقف ويقول سبحاني سبحاني ما أعظم شاني، أنا هو وهو أنا. إذن القضية مفهومة، تأثر بهؤلاء الذين يقولون بالحلول والاتحاد. ثانيا، جالس كثيرا أصحاب وحدة الوجود، ولذلك تأثر بهذا الفكر أيضا فجمع الفكرين، ثم جالس الروافض فأخذ منهم الفكر الشيعي. ولذلك إذا نظرت إلى عقيدة هذا الرجل رأيت العقيدة تتطابق تماما مع عقيدة الروافض، وهذا ذكرها الإمام المفسر العظيم الألوسي في روح المعاني، وقال هم فرقة باطنية شيعية، فرقة باطنية شيعية، ولذلك هم مستقوا هذا الفكر، تأثروا بالحلوليين الصوفيين، تأثروا بأصحاب وحدة الوجود، تأثروا أيضا بالشيعة. ولذلك كانت ثقافته عبارة عن ثقافة ممزوجة من دين الإسلام ومن اليهودية ومن النصرانية ومن البرهامتية ومن عد لغاية الهندوسية، تأثر هذا الرجل بها. هذا الرجل كان يصعد على سطح داره، عشان أوريك الأمور كما فعل الحلاج، كان يصعد على سطح داره مستعجل بالسحر أنه يوصل لأشياء، مكشوف الرأس ويجلس بالأيام الطوال. وذكرني هذا برجل أيضا يأتيه الملايين في أرض مصر في يوم مولده للطواف وللشرك به والعياذ بالله جل وعلا، رغم أني ألتمس لهم العذر بجهلهم، عندهم مانع من موانع إسقاط الحكم الشرعي أنهم جهلة، فلا أقول بشركهم الشرك الأكبر، ولكن يفعلون الشرك. هذا الرجل أيضا كان ينام على سطح دار، وكان ينعق كما ينعق الحمار، وما دخل المسجد إلا مرة، دخل في المصلاة فبال فيها ثم خرج، وكان يلثم وجهه. المهم أنا بوريك أوجه التطابق. أوجه التطابق، هذا الرجل كان يدخل الخلوة لمدة 40 يوما، ما يخرج منها، يبول فيها ويتبرز فيه ويأكل فيه ويشرب فيه، ولا يغتسل ولا يصلي ولا يؤدي نسكا، إذن هو مع الشياطين. ثم ظهرت عليه علامات الجنون والشذوذ العقلي. هذا الرجل زي ما احنا تكلمنا تماما في القدياني، هذا الرجل أيضا كان يعاني جنونا وشذوذا عقليا. أنا هوضح اتهاءاته اللي هو صاحب الباب هذا بسبب السرعة عشان تروح مليان لساعة منشار. أول حاجة عشان مشاهدين بقولك الشيخ زوبي ما يصرعش، مستصر أداء ببطء واختصار، ادعى أولا أنه الباب إلى الإمام المنتظر. إلى الإمام إيه؟ المنتظر، لذلك سميت دعوته بالبابية. هي سميت عشان كده يا أستاذ ملهم. أهو ادعى أنه أهو الباب إلى الإمام، هو الموصل إلى الإمام، الباب إلى الإمام، فسميت الدعوة بالبابية لأنه الباب. ثانيا ادعى هو نفسه أنه المنتظر بعد ذلك، ولذلك قال أن روح المهدي حلت به فصار هو المهدي. الثالثة ادعى النبوة، شأنه كشأن المجرم الذي ظهر قبل ذلك كما ذكرت في قديان في الهند، ادعى النبوة وادعى أن النبوة ليست خاتمة بالنسبة لمحمد صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك ادعى الربوبية، ادعى الربوبية، شوف التطور بتاعه والإجرام، هذا مجنون. ادعى الربوبية عن طريق حلول روح الإله فيه، ما قالش أن لا يعني بقولهم أن روح الإله حلت فيه. حلت فيك إزاي؟ قال لهم أنا كنت جالس جنب شجرة وبعدين شفت راس الحسين في الحلم كده معلقة ومقطوعة من عند الوريد وبتنزل دم كثير كثير كثير، فأنا جنوت من الشجرة دي وقربت فدخلني ابتهاج، ده ابتهاج إيه؟ أكن أرى الحسين مقتول وأرى رأس الحسين وأرى الدماء تسيل منها ويدخلني الابتهاج، ده مصيبة. المهم قال فذهبت فمددت يدي فأتيت بهذا الدم فشربت الدم فدخلني الابتهاج فحلت روح الإله فيه وروح المعارف. فتلاحظ ازاي هذا مجرم، مجرم كمان. مجنون. المهم يقول أن كتابه المشهور اللي هو البيان عليه المشار أفضل من القرآن، يقول أنه أفضل من القرآن. اسمع من الفقرة دي عشان ما يقولوش الزوب جايبها من عنده، يقول إني أفضل من محمد، إني أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم، كما أن قرآني أفضل من قرآن محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا قال محمد يعجز البشر عن إتيان أو عن الإتيان بصورة من هذا القرآن فأنا أقول يعجز البشر عن الإتيان بحرف من قرآني. بحرف من قرآني دي موجودة فين؟ مفتاح باب الأبواب صفحة 20. مفتاح باب الأبواب صفحة 20 ويقول شو بقى الخطاب بتاعه؟ قال ألم يأني لكم أيها العلماء أن تنبذوا الهوى وتتبعوا الهدى وتذعنوا لأوامره إن نبيكم لم يخلف بعده غير القرآن فهاكم كتاب البيان فاتلوه وقرأوا تجدوه أفصح عبارة من القرآن وتجدون أحكامه ناسخة لأحكام القرآن. يعني بيدمر كتاب الله جل وعلا بيدمر التشريع الإسلامي بالكلية. مفتاح باب الأبواب صفحة 137. عشان أختم ادعى أنه الإله
بعد ذلك
ما ممكن واحد الحين يتصل ادعى لا ادعى أنه الإله إزاي مفتاح باب الأبواب صفحة 137 أيضا قال بالحرف الواحد أنا قيوم الأسماء مضى من ظهوري ما مضى وصبرت حتى يمحص الكل ولا يبقى إلا وجهي وأعلم بأنه لست أنا لست أنا بل أنا مرآة فإنه لا يرى فيا إلا الله فإنه لا يرى فيا إلا الله زي ما قلت المصدر كده زي ما قال فضيلة المستشار الحكومة الروسية ساعدت الرجل بكل ما أوتي بل القيصر الروسي تدخل عن طريق قنصله في إيران لعدم تنفيذ حكم الإعدام في هذا المجرم الكافر المرتد إلا أن السيف قد سبق التوصيات. أيضا أقول لك بإذن الله جل وعلا هذا مجرم عتل مجنون بدليل أنه ما ثبت على منهج في الدعاء ولكنه تطرق ووصل به شيطانه إلى الجحيم ثم هوى إليها والعياذ بالله رب العالمين.
مش محمد يعني هنا مشاهدين الكرام يعني بعد ما تكلم الشيخ الزغبي وعرفنا بمن المقصود بالبابية وتسمية البهائية أو البابية في البداية السبب إيه من مسألة لفظ الباب أو كلمة الباب يعني قال إن هو الباب الموصل إلى أي شيء الباب الموصل إلى الله إلى المهدي ادعاؤه منهم إنه يعني أن جسد المهدي قد حل في جسده ثم انتقل إلى إنه المهدي نفسه انتقل إلى ادعاء النبوة وبعد ذلك الربوبية والألوهية. طيب إحنا الآن مشاهدين الكرام هننتقل لجزئية أخرى وهدفهم وحقيقتهم إيه مع معالي المستشار ولكن أنا بدعو الكل الآن إن هو يعني يستمع إلينا ويشاهدنا ولا يستعجل لا يستعجل الحكم ولكن إحنا عايزين نتكلم دايما بنتكلم بدليل بنتكلم بالتوثيق دائما بفضل الله تبارك وتعالى وبدعو الجماعة البهائية ان انتوا تابعونا وما تستعجلوش ان احنا بنهاجم حد او بنتكلم على حد او بندعي على حد بافتراءات كاذبة وحاشا لله ان نتكلم وندعي شيء لا يرضي الله تبارك وتعالى ولكن نتكلم دائما بدليل. الشيخ زوبي دائما بيقول هو ادعى الالوهية والنبوة وكذا وكذا من خلال الكتب ومن خلال مصادر البهائية نعم كتبهم هم إن شاء الله ولكن أنا بتمنى من إخواننا البهائية إن هم يتابعونا وإحنا معاهم وحنفتح التلفونات ونتناقش مع بعض ولكن أنا عايز أقول إن العقل نعمة العقل نعمة من الله تبارك وتعالى. ننتقل لمعالي المستشار هدف البهائية وحقته.
نعم في بداية ردي على هذا السؤال نعم. جميل أنا إذا سمح لي فضيل
تفضل
أخونا المخرج إذا كان يجيب لنا صورة ظاهرة على اللابتوب
نعم
هذه الصورة هي مدفون في هذا المكان مش عارف يا ريت
هتظهر
نعم مدفون في هذا المكان بقايا رفات الباب الشيرازي
كما نرى على الشاشة
فين عايزين نتساءل فين المكان ده الفخم ده في حيفا في فلسطين المحتلة فك الله أسرها أمين. تحت رعاية صهيونية إسرائيلية منذ متى ونتساءل فقط منذ متى كانت إسرائيل أو الصهاينة يحترمون دينا أو ملة أو ذمة أو حتى عهدا
صحيح
عبر التاريخ صحيح. أو مسجدا أو كنيسة أو حتى معبدا لأي ديانة كانت وضعية أو حتى إلهية نشوف شكل آخر لهذا المكان الذي مدفون فيه رفات الباب الشيرازي بقايا ما تبقى منه بعد أن قتل إعداما بالرصاص في إيران وأخذت تأكل السباع منه والطيور الجارحة فيعني ده جزئية عايزين نشير فيها إلى من يرعى أمثال هؤلاء
عشان نعرف الهدف بتاعه
نعم
تمام بالطبع. جميل صح
ونعود للإجابة على سؤال فضلتك وهو ما يتعلق بأهدافهم عادة كان يعني في عبر التاريخ الاستعمار كان يلقي بوجهه القبيح على الأمة العربية والإسلامية تحديدا نظرا لما لدينا في هذه المنطقة من ثروات كثيرة ونتحكم في مداخل ومخارج مائية وفي منتصف العالم. فكنا موضع نظر الاستعمار الأوروبي تحديدا، نعم، الفرنسي، الإيطالي، الإنجليزي، وكذلك أطماع روسيا في إيران. فكانت هذه المطامع تتمثل في أنه في قاعدة بيضعها كل مستعمر، كل من يريد أن يقضي على هذه الأمة حفظها الله في كل عصر وفي كل مكان من زمان، فرق تسد. فإحنا للأسف عندنا الشيعة الأئمة الاثنى عشرية ونعرف ما لديهم وفضيلة الشيخ الإمام، يعني طبعا له في هذا باع كبير حفظه الله وسدد رميته دائما. فكانوا هؤلاء هم الوسيلة التي عن طريقها يخرج أمثال الباب الشيرازي، ثم من بعده تلميذه البهاء اللي هو حسين علي نور المازندراني صاحب ملة البهائي. من أجل ماذا؟ أن يفوت عضد هذه الأمة ووحدتها، ويبقى في عندنا شيعة عندهم كام فرقة؟ 12. طلع من داخل 12 دول كام؟ ما نعدش، في ملل وفرق ونحل كثيرة جدا. طبيعي إزاي هنتكلم عن وحدة، عن قوة والاتحاد قوة وتفرق ضعف في ظل أمثال هذه الملل والنحل؟ فرق كثيرة حتى في الصوفية، فرق وملل كثيرة. إذن هذه التفرقة كانت تحت رعاية استعمارية من أجل هدف واحد، هو أن تفت في عضد هذه الأمة ووحدتها وقوتها.
يبقى واحد تفكيك وحدة الأمة الإسلامية.
نعم. طيب. الحاجة الثانية هننظر لو حبينا نشوف هم لما بياخدوا حتى البهائية،
وده الهدف برضو بعلم الشرف في كل الفرق وفي كل الملل. أيوه. محمد، في كل الكل بوجه عام تمزيق وحدة الأمة الإسلامية، تفكيك وحدة الأمة. تمام
بالضبط.
تمام.
فبيبقى في حاجات معلنة. نيجي نشوف مثلا لما يتحدث البهائية يقول لك احنا عايزين سلام عالمي، ومن أجل هذا السلام العالمي أسقط فريضة الجهاد في الإسلام. ولما يجي المستعمر هو اللي بيقول كده في كتبه، لما يجي المستعمر ما تقوموش. طب ليه؟ ده مستعمر جاي يستعمرني. قال لك أصل المفترض أن العالم كله يبقى بهائي، وده جاي لك لغاية عندك علشان هو من أجل الاحتلال. إحنا بقى هندعوه من غير ما نحاربه، نقول له إحنا والله عندنا البهائية، وإن البهاء ده المنتظر واللي بعد كده دعا الألوهية وما إلى ذلك، وحنعرفه بالعقيدة البهائية. هيؤمن، فخلاص بقى زيتنا في دقيقنا، وانت بهائي وانا بهائي والمسألة خلاص. فهو كده ريحني بدل ما اروح وادعوه، ده هو جاني لغاية عندي. من هنا يبقى فيه وحدة العالم، وحدة السلام اللي هم بيقولوا عليه اللي عايزين يحققوه في العالم، كذلك وحدة اللغة من ضمن اهدافهم المعلنة. وحدة اللغة على اعتبار تعالوا نشوف بس الاتجاه في الفترة الاخيرة دي تحديدا، من انه يجعلوا اللغة الانجليزية تحديدا هي اللغة الاولى في العالم. انا اعتقد المساله مش جايه بمحض الصدفه، لا دي موجهه فعلا
بالتاكيد،
لان ده من اول الاهداف التي نادى اليها البهائيون. نادوا بوحده اللغه في العالم، وخصوصا انه لما جه يالف، ودي غلطته اللي وقع فيها بهاء الله، لما جه يالف كتبه وخصوصا كتابه الاقدس، قالوا له اصل الوحي اللي بينزل باللغه العربيه، وانت لغتك فارسيه، لغتك ركيكة جدا عربية، فلغة الوحي دايما تبقى اللغة العربية، فخلاص نألفه باللغة العربية. فطلع باللغة العربية. لما نقرأ، لما نيجي إن شاء الله للنقطة دي، لغة ركيكة جدا. صحيح. جدا. صحيح. واقتبس من القرآن الكريم آيات وحرفها بشكل يعني شنيع، ولكن واضح فيها جدا إنهم عايزين يخلوا لغة بس غير اللغة العربية. بدليل إن آدي اللغة الأولى في العالم دلوقتي ليست عربية. كمان من ضمن أهدافهم نقول لك خلي المساواة بين الرجل والمرأة. لو جيت في كتاب الأقدس نفسه تبص لكتاب الأقدس نفسه في حاجات بيفرق فيها بين الرجل والمرأة. طب إزاي أنت بتقول إنك عايز تساوي بين الرجل والمرأة على الرغم من أن المساواة، كل المساواة في الشريعة الإسلامية الغراء. ده المعلن، ده المعلن، حاجات مطاطة، حاجات جميلة، وحدة اللغة، وحدة الدين، وحدة السلام الاجتماعي، السلام الدولي، المساواة. ولكن ما هو الهدف الحقيقي؟ قلناه في البداية إن هم عايزين يخترقوا كان الأول بيختلط المستعمر بالسلاح الدول العربية والمسلمة، لكن دلوقتي مبقاش في استعمار سلاح، لا ده أنا أخرب جوه البيت عشان أما أجي أقضي على من هم في البيت بسهولة، لأن هيبقى كل واحد ضعيف بمفرده.
تمام، يبقى تفكيك وحدة الأمة الإسلامية، إسقاط الجهاد، وحدة اللغة، والمساواة بين الرجل والمرأة. طيب يعني أهدافهم وحقتهم برضو، أنا أكرر سيدنا الكرام بعد كل محور بنتكلم فيه إن أنا بقول نحمد الله تبارك وتعالى على نعمة الإسلام وعلى نعمة العقل وعلى نعمة العقل. هنتقل للشيخ محمد، وأنا بتمنى من المشاهدين أنهم ينتبهوا للكلام اللي هنسمعه دلوقتي من الشيخ محمد. إحنا عندنا عبادتنا الصلاة والصوم والزكاة والحج وكل العبادات بنحمد ربنا سبحانه وتعالى فيها في يعني نعمة من الله تبارك وتعالى. طب تعالوا كده نشوف مع بعض مشاهدينا الكرام مع الشيخ الزغبي مع يعني البهائية دي يا شيخ محمد، يعني عرفنا دلوقتي أنها حركة غير إسلامية ولهم أتباع كثر ولأتباعهم عباداتهم الخاصة مثل الطهارة والصلاة. طيب عايزين نشوف نريد إلقاء الضوء على تلك العبادات.
حاضر. طبعا يعني زي ما ظهر من الكلام ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وهذا الرجل المريض الذهني المريض العقلي يعني قبحه الله وقبح ما كتب، يعني زرع لهم أنموذجا من العبادات الضائعة التي يضحك عليها الصبيان، ولذلك إن ضحكت أنا فلا يعني يجب أن يحزن أحد لأن الأمر يعني مبكي مضحك. أبدأ بالطهارة يا أستاذ ملام.
تمام.
أقول للمشاهدين وللمشاهدات للآباء وللأمهات للجميع اسمعوا معي بإذن الله حتى تعلموا قدر البهائية التي تقوم الدنيا ولا تقعد لها من أجل عيون اليهود قبحهم الله وقضى عليهم. أول حاجة الطهارة. أبدأ بالطهارة زي ما عندنا في الفقه، نبدأ بالطهارة. أول حاجة تطهر من الجنابة. تطهر من الجنابة يا أستاذ ملهم مش زي عندنا تتعب وبتاعه في الشتاء لابد تروح تعمل، لا 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 شوف يقولك إيه، تكون بكتاب، تكون يعني من خلال بكتابه البيان بقراءة ما تيسر من اسم النقطة أوضحها لي، بمعنى إن الوضوء عندهم لا ينقضه الحدث الأصغر ولا الحدث الأكبر. يعني لك أنا متوضي البهائي خرج منه فساء مش مشكلة، أنا على وضوئي الحمد لله. طيب بال ما في مشكلة يا أخي، جامع زوجتها أو احتلم
لا شيء،
ما في أي مشكلة أطلاق، وليست هذه من النواقض،
يعني ما فيش طهارة في الجنابة
أبدا. تمام. ولكن شوف اللي معي، ولكن مع قراءة كلمة التطهير وهي الله أطهر 66 مرة يبقى رفع الجنابة وبقى تمام والرجل طاهر ويصلي وما فيش عنده أي مشاكل، هو يقعد يعمل زي الجماعة اللي انت عارفهم، حي حي الله الله حي الله أطهر الله أطهر الله أطهر، وخلي المشاهدين يفهموا قيمة ما نتكلم فيه الحين. طيب النقطة الثانية الوضوء. الوضوء مش زي عندهم، الوضوء عندهم يعني حاجة يعني زي بقوله مش عارف ايه، الوضوء بماء الورد، الوضوء بماء الورد. شوف اللي جاي، طيب ما يجدش مثلا ماء ورد، والوضوء مختلف ليس كوضوئنا تماما بتمام، الوضوء بماء الورد. طب إن لم يجد ماء الورد عشان يتوضى به يعمل ايه؟ قال لك فإن لم يجد فالبسملة. طب البسملة زي بسم الله الرحمن الرحيم، لا 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 هو بيخلفك في كل شيء، إما يقول ايه، يقول لك بسم الله الأطهر الأطهر 5 مرات، بسم الله الأطهر، على فكرة الأطهر دي ليست من أسماء الله جل وعلا، لك بسم الله الأطهر الأطهر 5 مرات بكده يبقى توضى ولا ما توضاش؟ بكده يبقى توضى وخلاص، ويدخل بقى الصلاة بعد كده. القبلة بتاعتهم قبلتهم إلى البهجة بعكة بفلسطين، إلى البهجة بعكة بفلسطين، حيث البهائي المقبول هناك زي ما سعادة المستشار
المؤسس
بين بتاع. القبر الله يفحمه فيه ويجحمه فيه ويجعله الجحيم ووقود، هو ده القبلة بتاعتهم والعياذ بالله جل وعلا. قبلة المرتد هذا هي والعياذ بالله جل وعلا، أو قبر المرتد هو القبلة.
تمام.
طيب كيفية الصلاة عند هؤلاء يا أستاذ ملهم؟ أنا عايز المشاهدين يركزوا معايا جدا على أساس ما يقال إن محمد الزغبي بيطعن في أبدا، بل ببين حقيقة، أنا وسعادة المستشار بنبين حقيقة الحين. الصلاة عند البهائيين 9 ركعات. الصلاة عند البهائيين كام ركعة؟ 9 ركعات، نفهم الركعات. وال9 ركعات دول 3 مرات في اليوم، 3 مرات في اليوم، يبقى أنا عندي 9 ركعات في 3 مرات في اليوم. طيب نشوف إمتى وإمتى وإمتى. قال لك أول حاجة حين الزوال، المرة الثانية في البكور، المرة الثالثة في الأصال. طيب مين اللي يستثنى؟ شوف يقول لك إيه، والعجوز والمريض لا صلاة عليهما. العجوز والمريض، على كلمة العجوز دي على فكرة هذه تطلق على النساء وليس على الرجال، بيقول لك إنه ما حتى الجهلة في اللغة، إنما الرجل يطلق عليه الكهن، يطلق عليه الهرم، يطلق عليه الشيخ إلى آخر هذه الأمور. فيقول لك هنا إن الواحد الكبير السن أو الواحدة كبيرة السن سقط عنها الصلاة، ما عليها الصلاة خالص أبدا أبدا أبدا. وبعدين المريض يقول لك ما يصليش، ده مريض ما عندش أي حاجة خالص. طيب ماشي. النقطة الثانية، طب المسافر نعمل له إيه؟ ده ما له رخصة، يقول لك عليه سجدة واحدة.
إذا معليه أين ما لا في 9 ركعات ولا في 3 مرات هي سجدة ويبقى خلص أمور لأن ده مسافر. طب عند الكسل أنا مكاسل أنا عندي كسل. إحنا عندنا عند تدري فقه نعم المذاهب نعم في قضية المتكاسل في الصلاة طلع عند الحنابلة له حكم طلع عند الشافعية له حكم أو معنى صح عند الجمهور وعند الحنابلة إلى آخر هذه الأمور لا يقول لك وعند الكسل لا تجوز. شو بقى من كتابهم الكاذب يقول لك عند التكسير والتكاسل لا يجوز الصلاة ولا يجب هذا حكم الله من قبل ومن بعد. حكم الله من يا ججال يا كذاب يا أثيم هذا كلام من عند الله جل وعلا من عند الشيطان الرجيم. المهم يقول لك إيه وهناك صلاتان على الباب أن يقوم بهما في حياته. أي بابي من عليه صلاتين لابد يقوم بهما في حياته هما إيه؟ صلاة الجنازة وصلاة الوضع. وصلاتهم يا أستاذ مولان زي ما قلت لك تختلف عن صلاة المسلمين.
نعم.
صلاتهم زي ما بينت لك الطهارة بتختلف عن الطهارة عندنا. الوضوء بيختلف القبلة بتختلف.
خلينا في قبل ما ننتقل
الركوع والسجود بيختلف
نرجع في مسألة الطهارة بس عشان نوضحها واحد طيب. واحد كده يبقى الطهارة عندهم ما فيش عندهم طهارة لا من حيض ولا من نفاس ولا من جنابة ولا غير ذلك أي حاجة بس عندهم أما تقول الله أطهر 66 مرة وتبقى كده تطهرت الوضوء بماء الورد
ما فيش بسملة بتاعتهم بسملة الأصل أطهر 5 مرات
القبلة بيتجه إلى عكة الصلاة عندهم 9 ركعات المريض لا يصلي المريض لا يصلي المسافر
كبر السن لا يصلي
سجدة واحدة
المتكاسل لا يصلي
تمام
المسافر عايز سجدة واحدة
نعم
معايا كريم
تمام طيب. ننتقل إلى الصلاة
طيب صلاتهم تختلف عن صلاة المسلمين ولذلك أبطل الباب صلاة الجماعة إلا على الجنازة ما عندهمش خالص صلاة جماعة إلا على الجنازة أي صلاة تانية تبقى واطلة لأن في الأصل ما في صلاة ولا في أي شيء على الإطلاق بل هي طائفة مرتدة والعياذ بالله جل وعلا. أباح للمرأة الصلاة بدون حجاب أنا عايز أوضح أي بدون ساتر يسترها يعني لو المرأة لابسة شورت لو مش لابسة حاجة خالص لو هي على البلاد لو هي حتى هناك والعياذ بالله فصل تصلي من غير حاجة خالص وصلاتها صحيح ولا شيء فيها ده عندهم انا بسمع على الله ده انا حزنان انا مش بضحك ضحك انا مش عارف الله يخرب بيته. المهم طيب الصلاه كمان احنا تعرف الصلاه عندنا ايه احنا عندنا الصلاه بالنسبه للانسان تجب عليه قائما اذا كان يعني انا قادر على القيام تبطل صلاتي اللي هي الفرض اذا صليت جالسا
نعم
ليه لان عندي القدره على القيام
القيام نعم
لا هم عندهم الاصل الصلاه ان يصلي جالسا تتعب نفسك ليه وتقف ليه تتعبش اقعد كده وكانت سجن حتى تشاور برأسك وخلاص وانتهى الموضوع. صيامهم بقى الصوم يا أستاذ ملهم
نعم
عندهم مدته شهر مدته شهر بس تشوف العجب العجاب الشهر ده 19 يوم صار قد ايه 19 يوم ويكون في شهر يسموه بشهر العلاء شهر بيسموه دي ما يسموش رمضان زين لا ده شهر اسمه العلاء ومدة الشهر 19 يوم
إذا هنا يسقطون أية شهر رمضان
طبعا نعم طبعا يا أيها الذين آمنوا اكتبوا عليكم الصيام إلى شهر رمضان الذي أنزل في القرآن ما في كلام من ده
تمام.
لأن زي ما سألت مش لك عندهم نسخ للقرآن نسخ للأديان بالكلية ما في أي شيء من القرآن يكون عندهم على الإطلاق طيب الشهر مدة 19 يوم اسم الشهر اللي بسموه إيه العلاء ما هوش اسمه رمضان
تمام.
طيب هو آخر الشهور في السنة إيه البهائي تعال معي العيد عندهم هو يوم النيروز يوم إيه النيروز يوم النيروز ده اللي هو بتاع 21 مارس اول الربيع وسماه بعيد الرضوان اللي هو المعروف في سعاده المستشار والاصل الفعل والعياذ بالله الفعل الفارسي الخسيس وليس الفعل الاسلامي او الشرعي الاحتفال معروف دي كان هو احتفال الفرس قديما بهذا اليوم ولذلك احياه حتى يقضي على عيد المسلمين ويطمس معالم يوم عيد المسلمين طيب وعلى الصائم شو بقى الصائم ما يصومش كده وخلاص لا انت احنا عندنا النيه النيه لا على الصائم ان يقول هذا الذكر اول ما يبدا الليله الاولى بتاع الصيام هيصوم عنده ذكر ايه الذكر يقول شهد الله انه لا اله الا هو المهيمن القيوم يقول دي خلاص يبقى هي بقى حلت محلية 366 مره 366 يعني يجيب لي البتاع اللي مرميه هناك كده في البتباع غير له ويقعد بقى يمسك 1 2 3 مش عارف ايه ويقول هذا الكلام طيب في اول ليله من الصيام يقول هذه 366 مره وبعدين في الصباح بقى يقول ايه شهد الله انه لا اله الا هو العزيز المحبوب عزيز المحبوب ماشي خليك قد ايه قال لك 366 مره ايضا طيب بعد كده اباح لاتباعي قضاء 5 ايام قضاء 5 ايام سماه الخمسه المباحه يعني قبل ما تدخل رمضان مش قلنا رمضان العلاء عندهم بقى قبل ما تدخل العلاء 19 يوم لابد يعني تروح نفسك وتروض نفسك وتنبسط فيعطيك 5 ايام قبل دخول شهر العلاء اللي بسموه 19 يوم مباح فيها كل شيء الزنا مباح الفسق مباح اللهو مباح
نعم.
العبث مباح كل شيء مباح والعياذ بالله جل وعلا. طيب بداية سن الصيام قد ايه يا استاذ ملهم؟ 11 سنة دي اللي يبدأ يصوم. طيب اذا بلغ 42 سنة خلاص سقط عنه الصيام. أي. شفت الجماعة الطرقين لما تقتل واحد من ايه؟ يا عم نصلي يقول خلاص مرفوع عنه. مرفوع عنك ايه يا عم؟ ترفع يا عم يا ابو الحاج ترفع يا عم احنا فيه
تمام.
هنا يقول لك بلغ 42 سنة خلاص ما عادش عليه الصيام خلاص رفع. شوف يقول لك هنا كمان ورفع الصوم عن المتكاسل وعن المريض وعن الحامل وعن المرضع وعن العجوز وعن النساء ومن يقوم بأعمال صعبة شقة بل ما في الصيام. يلا عدوه ما في أي مشكلة على الإطلاق في هذه الأمور. وفي الكتاب بتاعه اللي أشار إليه سعادة المشار ربنا يحفظه اللي بيدعي أنه هو طبعا كتاب يعني رباني وهو كتاب شيطاني يقول من كان في نفسه ضعف من المرض أو الهرم بالفتح على الهاء وبالفتح على الراء من كان في نفسه ضعف من المرض أو الهرم عفى عنه الصلاة والصوم فضلا من عنده إنه لهو الغفور الكريم. زي ما فضلت نصر بقول لك رجل جاهل ورجل أعجمي ما يتقن اللغة العربية على الإطلاق يسرق بعض المصطلحات القرآنية ويدخل عليها بعض المصطلحات الشيطانية فلا هو بهذه فاز ولا بهذه نال. ودي الفقرة 24 من كتاب الأقدس للبهاء قبحه الله. شوف اللي جاي عشان أنهي هذه المسألة. نعم. وقال ليس على المسافر والمريض والحامل والمرضع حرج عفى الله عنهم فضلا من عنده إنه لهو العزيز الوهاب. سمعتش حاجة زي كده قبل كده؟ اللهم إلا بتاع مسيلمة وبتاع القديم.
نعم.
طيب يدي برضو في نفس الكتاب فقرة 44
هو أخذ أكبر
طبعا. لا ده هو شقيق يعني شوف الروس صنعوا ده وهنا الإنجليز صنعوا ده والعياذ بالله جل وعلا. طيب الزكاة بقى عندهم أدخل في الزكاة ولا أجلها شوية؟
نأجل مسألة طيب. الزكاة وحنشوف الحج وحنشوف طيب. يعني أشياء كثيرة واليوم الآخر والجنة والنار ما هو أشياء مهمة جدا علشان برضو يعني الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة الحمد لله.
نعم.
ننتقل مع المستشار يعني إلى ما تدعو البهائي بيدعو الإيه بعد الاتصال.
أتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ام عبد الرحمن اهلا وسهلا.
ازيك يا استاذ ملهم؟
اهلا بيك الله يكرمك.
بضيوفك الكرام.
اتفضل الله يكرمك.
عايزه اقول يعني الحمد لله على نعمه الاسلام ودينا عند الله الاسلام والحمد لله على نعمه الاسلام وكفى بها نعمه والله.
الحمد لله.
ولو انا لو غير مسلمه لاود ان اكون مسلمه والله. فقال تعالى ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه الايه. اي من سلك طريقا غير طريق الله سبحانه وتعالى الذي شرعه لنا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. فعايز أسأل حضرتك يا شيخ محمد سؤال يعني هل البهائي نفسه بيؤمن بالله سبحانه وتعالى وبيؤمن بالقرآن الكريم أو بيعترف بالقرآن الكريم والكتب المقدسة وهل بيؤمنون فعلا أو معتقدين بالجنة والنار؟
طيب حاضر تابعينا بس إن شاء الله. ده هو ادعى الألوهية أستاذ عمر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ
تفضل.
ممكن أكلم الشيخ محمد؟
تفضل الله يكرمك.
يا شيخ محمد لو سمحت عندي سؤالين.
تفضل.
كيف نتعامل مع هذه الفرق؟
تمام. السؤال الثاني.
السؤال الثاني هذه الفرق شهدت ان فلهم حق الاسلام علينا؟
هل لهم
حق الاسلام علينا؟
شكرا
هنوضح باذن الله.
شكرا جزيلا. ابو علي السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله استاذ ملهم.
اهلا بيك.
انا رحب بيك وبضيوفك الاعزاء الكرام فضيله الشيخ محمد الزغبي ربنا يحفظه وسياده المستشار
وبنرحب بحضرتك. اتفضل.
احييكم على هذا البرنامج العظيم والله يعني نفعت الامه ربنا ينفع بيكم الامه.
شكرا جزيلا.
ويحفظكم ويعني هذه العقيده انتم توضحوها للناس مش عارفين يعني كيف نشكركم عليها صراحه يعني.
شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.
هذا اللي يقولوا عليها طهاره هذه نجاسه مش طهاره يعني.
صحيح.
هذه العقيده هذه نجاسه ليست طهاره.
صحيح والله.
تمام رب
العظيم يعني يا ربنا يبارك فيكم.
شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.
دائما على الحق ودائما على الصواب ونسالكم ان شاء الله الدعاء.
شكرا جزيلا الله يكرمك. شكرا. الاستاذ اكرام السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا أخي الكريم أحب أن أشكر ضيوفك الكرام.
شكرا جزيلا.
الشيخ محمد زغبي أشهد أباني أحبك في الله.
أحبك الذي أحتني من أجله.
أنا عندي سؤالين ولكن يعتبروا خارج موضوع الحلقة.
طب لحستأذنك بس لو خارج موضوع الحلقة سيبهم بس في كنترول حضرتك والشيخ هيرد عليهم بإذن الله تبارك وتعالى في لقاء السبت معه في لقاء كل سبت إن شاء الله. اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أستاذ أحمد.
الله يبارك فيك يا أستاذ ملهم وجزاك الله خير عنا.
شكرا.
وفي نقطة كده يا أستاذ ملهم الله يبارك فيك.
نعم.
طبعا احنا مش هنقدر نسأل الأسئلة اللي حضرتك هتسألها بس في نقطة يعني كده سيادة المستشار الله يبارك فيه.
نعم.
موقف القضاء من البهائية في مصر
سيأتي.
هم ديانة مقترب بيها في البطانة.
هنعرف موقف القضاء وموقف القوانين الوضعية والمحكمة العليا وكل القوانين المصرية يعني تابعنا بس لنهاية اللقاء إن شاء الله. الأستاذ محمد
رد.
تفضل يا فندم.
ألو.
أهلا وسهلا تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. أهلا وسهلا.
إزي حضرتك يا شيخ محمد؟
أهلا وسهلا. مرحبا حياك الله.
بقول لحضرتك مثلا أنا عندي مشكلة صغيرة.
نعم.
كويس.
نعم.
أنا ليا خطيبتي. كويس.
الأستاذ محمد السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا تفضل.
أهلا وسهلا بشيك.
أهلا بيك.
بارك الله فيك. الله نورت الشاشة يا أخي.
شكرا جزيلا تفضل الله يكرمك.
الله يبارك فيك. يعني أريد رقم الشيخ محمد الزغبي في قضية المسألة.
حاضر موجود
في كنترول. طيب طب شكرا جزيلا. نعود يعني الى ما يعني بتدعو الى ماذا ما البهائيه مع المستشار؟
نعم هو في الواقع لا يتصل
الناس منتظره الكلام بتاع حضرتك والوثائق ويعني
ان شاء الله موجوده باذن الله.
بس الناس يعني ما تستعجلش علينا بس.
حاضر
ان شاء الله.
هو في الواقع عايزين نشير كمان بالوثائق كما
تمام.
اتفقنا
نعم
اللي يمكن لاول مره تنشر
نعم.
او تذاع انه عندنا القدياني مثلا الذي ظهر بفضيله
عشان نشوف
الشيخ الامام نعم ظهر في ذات الفتره يمكن او ذات التوقيت بس بدعم روسي لبهاء الله في ايران ودعم انجليزي لاحمد القدياني في الهند. والشيء الغريب برضه عشان نوضح مساله هامه جدا من ضمن الاسئله اللي وردت دي ان البعض بيقول ايه يعني الشيعة مثلا بيدعون انهم ايه منا ومن الاسلام وانهم مسلمون
نعم.
ولكن هم فرقة مسلمة لها طقوس خاصة او معتقدات خاصة. البهائية ليست من الاسلام في شيء. دول ما بيقولوش اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله لان دول جم نسخوا جميع الشرائع السماوية بما فيها الاسلام السابق عليهم. فازاي نقدر نقول لما واحد يجي يقول ان انا بيدعي الالوهيه والعياذ بالله
أي.
يدعي الالوهيه يبقى هيشهد بمين ان هو اله؟ بيشهد بنفسه ان هو اله. اذا هو مش كافر. ده هو اعلى من هذا بكثير. اعلى من هذا في ان هو تجاوز كل الحدود العقلانيه وغير العقلانيه
وان الانبياء تجمعت في روحه يعني
بالضبط
كثيره. نعم.
اذا احنا عايزين نوضح نقطه هامه جدا
البهائية
ان البهائيه ليست من الاسلام في شيء. ده
جميل.
مله او نحله لا علاقة لها بالإسلام وإن خرجت من عباءة الشيعة كان بدايتها أو مصدرها التاريخي من عباءة الشيعة طائفة البابية كما
تمام.
ذكر فضيلة الشيخ الإمام. النقطة الأخرى وهي البهائية يمكن كثير من إخواننا وأخواتنا حيصدم بهذه المعلومة عضو في منظمات الأمم المتحدة جميعها حالياً. منظمات الأمم المتحدة لهم كرسي عضو زيهم زي الدول.
في دليل؟
دليل ده مقر ليهم. ده رئيس جامعة البهائية العالمية اللي موجودة في أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية أرسل خطابا ومنشور وكله موجود على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت موجود وده معترف به وموجود فعلا. أرسل خطابا إلى فضيلة الأستاذ الدكتور شيخ الأزهر وقت أن رفعت الدعوة الأولى بمطالبة بأن يضعوا ملتهم ونحلتهم في
البطاقة الشخصية.
الشخصية أرسل خطابا ومنشور موجود على شبكة المعلومات الدولية بصفة سفير في الولايات في الأمم المتحدة منظمة الأمم المتحدة ومعتمد هناك ولهم كرسي في جميع المنظمات التابعة للأمم المتحدة منظمة الصحة العالمية اليونسكو
في الكل
في كله
كل الهيئات
نعم ويقولوا إيه بقى ما ده للأسف إحنا عندنا ميثاق الأمم المتحدة اللي موجود ده يتضمن نصوص جيدة جدا يعني مثلا نعطي مثالا إذا سمح لي فضيلة
فضل
الشيخ المثال إنه هو إيه عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء مبدأ محترم
جميل
وجميل جدا
ظاهره جميل
لكن تعال نتفرج بقى هو اللي بيحصل في مع اخواننا في فلسطين ده مش تدخل في شؤون داخليه اللي بيحصل عندنا احنا هنا في مصر حينما تيجي لجنه علشان اللي حدث في نجع حمادي
حرية الدينية نعم
عشان ما نخرجش عن موضوع الحلقه لكن انا بقول هو ده مش تدخل من بعض الدول ما حدث في العراق الشقيق وما يحدث في أغلب الدول العربية المسلمة. إذن إحنا بنخالف مبادئ سامية جميلة في 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 رونقها وشكلها، ولكن في الحقيقة هي بتوظف هذه النصوص لمصلحة قوة عظمى معينة وراءها الطفل المدلل المدعى أنه إسرائيل. فالمسألة إذن هي شعارات. وبعدين يمكن أوضح فضيلة الشيخ الإمام في في كلامه اللي ربنا ينفع بيه يا رب دائما، أما قال تعالى شوف كده الصلاة والصوم كل حاجة حلوة وخفيفة، لو متكاسل إيه مشكلة ما تصديش، إيه تعبان إيه مشكلة ما
يسره،
إيه البساطة الجمال ده، إيه يعني واحد لو إنسان
عاقل
ماشي مع هواه مش ماشي مع الرحمن ماشي مع الشيطان هيقول لك إيه الدين الجميل ده. تعالى طب نقول حتة كده بعد إذنك فضيلة الشيخ. قرة عين كانت أحد تلامذة الباب الشيرازي، وكانت هي وصبح يحيى صبح أزل أخو الأخ غير الشقيق لبهاء الله حسين علي نوري المازندراني ده صاحب الملة والنحلة دي، كانت بتقول إيه يمكن فضلت الشيخ حيجيبها دلوقتي، اللي هي مسألة يجوز للمرأة أن تتزوج بتسع رجال في وقت واحد.
موجودة صحيح
تسع رجال
في وقت واحد،
في حين أنه هو في كتابه الأقدس حرم عليكم أن تتزوج بأكثر من اثنتين.
نعم
يعني أنت بتحرم على الناس يتجوزوا اثنين. بس في حته تانية في بقيه
ومساله الجمع بين الاختين والكلام ده
لحاجه تجوز،
لا ده هو ما عندوش تحريم الزواج غير بزوجه الاب فقط.
تمام
يعني هي امه بس.
تمام
ما عدا ذلك يبقى هنرجع لحاجه تانية في البيت العدل البهائي ان شاء الله نبقى نعملها. نشير بس في بالمستندات ادي يمكن ظاهره هو يا ريت
تمام ظاهره
يظهر ادي احمد القدياني الصورة الغير معلنة لبهاء الله اللي احنا يعني برضو عايزين نعرف الناس بيها، يا ريت يطلعها اخونا المخرج، اللي هي بتاعة صورة بهاء الله دي خافينها ليه؟ دي موجودة في احد المتاحف في دولة اوروبية وما يشوفهاش الا كبار القوم يعني الدول السفراء رؤساء دول بتاع ما حدش يخش يشوفها، دي يعني سر من اسرار هذه الملة والنحلة،
شيطان بقى
مش اي حد يشوف. نعم صدقت. فهذه الصورة بنشرها وانا نشرتها في الكتاب وتعمدت انشرها لا دعاية واعلان لهذه الملة او النحلة، ولكن عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ولم يعرف الشر من الناس وقع فيه. نعم. فاحنا بنعرف الناس لما تيجي تخش في بيت حد وتلاقي صورة امثال هؤلاء اعرف ان ده هو ده هو ده الشيطان الاكبر بتاعهم. وبعد ذلك في بقى مسألة الزنزانة التي حبس فيها وما إلى ذلك، لما فضيلة الإمام يصل لهذه النقطة نعرض له. إذن المنظمات العالمية وخاصة الصهيونية العالمية تقف وراء أمثال هؤلاء وتدعمهم
صحيح.
بكل السبل وبكل الطرق حتى
تمام.
في المنظمات الدولية نحن نقارن مقارنة بسيطة قوي ما بين إخواننا في فلسطين في الأمم المتحدة في نيويورك تحديدا مقر الأمم المتحدة.
نعم
محطوط قانون كده في الولايات المتحدة الأمريكية لا يجوز، رغم ان في مبدأ في الدبلوماسية العالمية قانون الدبلوماسي العالمي انه لكل عضو في سفارة في داخل دولة له حصانة لا يجوز الاعتداء عليه، لا يجوز تفتيشه او قبضه الا في حال التلبس.
تمام
لا يجوز الا في قطر مقداره مش عارف 6 كيلو متر مربع انه ما يخرجش عضو السفاره الفلسطينيه في الامم المتحده الممثل لدوله فلسطين في الامم المتحده ما يخرجش بره الدائره دي، لو خرج يبقى ارهابي يقبض يتم القبض عليه، في حين ان البهائي اللي هي مش دوله هم انفسهم يقولون عن انفسهم انهم قله. طب انتوا قله في العالم يعني ما انتوش دوله يعني حتى مش موجودين في دوله معينه ونقول دي دوله البهائيه مفيش، دول مجموعه في مجموعات في دول
متفرقه بداوا ينتشروا بكثره مع الانتشار يعني خلينا واضحين بداوا ينتشروا بصوره كبيره جدا جدا
وصوتهم يعلو ويظهرون على الفضائيات
صحيح
ايضا
صحيح
ما كانش الكلام ده موجود
صحيح
ما
صحيح
ده يؤكد العلاقه الطرديه ما بين ضعف الامه وظهور امثالها
صحيح ومن وراءهم
يمنعوا نعم فيمنعون صاحب دولة الفلسطيني المحترم اللي دولته مغتصبة اللي هي عضو في الأمم المتحدة أصلا من قبل أن توجد إسرائيل دي، لكن بقى البهائية لهم عضوية في كافة المنظمات. مين اللي ادهم هذه القوة؟ مين اللي ادهم؟ خلاص بقت ظاهرة المسألة واضحة ولذلك بقى ليهم موقع بدل الموقع مواقع وبقى ليهم جامعة بهائية عالمية بحطين الكتب بتاعتهم الإيقان وكتاب الأقدس تأليف بهاء الله. فالمسألة بدأت تبقى هو نوع من نشر فكر مريح لأصحاب العقائد الضعيفة واللي مش مستمسكين بدينهم. عشان كده بنقول لأولادنا وبناتنا مستمسكوا بدينكم أكتر عشان ما يجيش مثل هؤلاء ويضحكوا عليكم.
ونعتز بديننا ونعتز بإسلامنا ونعتز بقرآننا مع المستشار. لأن للأسف يعني سبحان الله شيخ محمد إحنا في كل حلقة بنتكلم إحنا مثلا الوقت البهائية بنلاقي وراهم اليهود وأعداء الإسلام بيريدون تبزيق الأمة الإسلامية. تكلمنا عن القديانية ورأينا مثل هذا. تكلمنا من قبل عن فئة الملحدين ورأينا ذلك بالفعل. وللأسف وللأسف الشديد أن هناك من المسلمين من انساق وراء هذه الدعوات الباطلة، من انساق وراء هذا الكلام اللي يعني أقول عليه كلام إيه؟
أصحاب النفوس المريضة.
وللأسف إحنا بنتكلم اليوم عن بقى لهم صوت مسموع، بقى لهم قنوات بيطلعوا فيها بيظهروا فيها بساعات، ولا يسمح بظهور علماء الإسلام من أجل أن يوضحوا هذه الفرقة الضالة ويوضحوا مبادئهم وعقائدهم الفاسدة. للأسف إحنا هننتقل إحنا تكلمنا عن تكلمنا عن الطهارة والصلاة والوضوء، وننتقل شيخ محمد إلى الزكاة والحج. طيب. بعد الاتصال.
حاضر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أبو محمود.
أيوة السلام عليكم.
أبو أحمد أهلا وسهلا.
يا أهلا بك أستاذ ملهم.
أهلا وسهلا تفضل الله يكرمك.
أهلا بحضرتك يا فندم. أنا بتكلم عنك من السعودية.
نعم.
إحنا في يعني في منتهى السعادة بهذه القناة الجميلة الرائعة بأساتذتها، لكننا في منتهى الحزن لما نسمعه عن بلدنا مصر ويظهر فيها كل هذا الفسق
في كل دول.
مش في يا ابو احمد يا ابو احمد
انا منفعل، انا اسف.
طب لا انا هقول لحضرتك لا انفعل براحتك وقول اللي انت عايز تقوله، بس انا عايز اوضح احنا ما بنتكلمش عن ان البهائيه موجودين في مصر فقط. ده البهائيه موجوده في كل الدول بلا استثناء، واقل دوله هي مصر.
ده فلسطين اكثر.
نحن لا نخاطب جمهور مصر فقط.
لا نرى
اتفضل.
كنا نعمل ان لا نسمعها في مصر.
نعم. طيب اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ابو محمود اهلا وسهلا.
الله يبارك فيك وفضيله الشيخ محمد الزغبي
ومعالي المستشار منور. اهلا وسهلا.
ان شاء الله يا فضيله الشيخ، طول ما في الامه فيها علماء، طول ما هي بخير والاسلام بخير
الحمد لله.
وأخ ملهم الكلام من القلب إلى القلب.
نعم
الحمد لله.
والله أنا أحدثك الآن وعلى فراش المرض، أسأل الله
أن يعافيك
فضيلة الشيخ محمد.
أسأل الله أن يعافيك
الشيخ محمد. إني أحبك في الله.
أحبك الذي اعتني من أجلي.
وأسأل الله أن يعز المسلمين بأمثالك وأمثال الشيخ محمد حسان.
آمين آمين آمين.
وأن يبارك في هذه القناة الطاهرة الطيبة.
آمين.
وأقول لجميع أمة المصطفى أبشروا فأنتم على خير.
نعم.
ما دام علماء أمتنا كوكب منير لنا بإذن الله جل وعلا فنحن على خير وعلى ثبات إن شاء الله.
نعم.
بارك الله فيكم.
شكرا جزيلا.
شفاك الله وعافاك.
أستاذ ناصر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. أهلا وسهلا.
كيف الحال؟
في نعمة الحمد لله تفضل.
نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك لنا في مصر.
آمين يا رب آمين.
ونسأل الله العظيم أن يوفق الشيخين العالمين الموجودين.
شكرا جزيلا.
الله يسيكم الخير. بس بدنا يعني هيك محاضرة أو خطبة من عندكم عن الأحباش، لأن هذولا انتشروا في الأول الأخيرة وبثوا فكرة الرافضة باسم إنهم أحباش.
تمام تمام.
ليه
وشيخنا بالنسبة للأخ اللي اتصل وسبع الشيخ علي الحلبي، هذا من الخوارج ونحن لا نقبل بشهادة الخوارج.
شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. الله يكرمك ويعزك.
فرقة الأحباش موجودة
على موقع الشيخ الزومي.
فاسد سيل إن شاء الله.
طيب على موقع الشيخ الزومي. الأستاذ محمد.
السلام عليكم. ازيك الشيخ محمد؟ ازاي حضرتك؟
حياك الله حفظك الله.
أخبار سيادتك إيه؟ معلش إحنا يعني أنا ليا خدمة عند حضرتك. ممكن
على رأسي.
الله يخليك. أنا ليا خطيبتي اتجوزت قبل كده، وبعد ما اتجوزت اتطلقت، فبيجي لها حاجات غريبة.
مسألة حبيبي يكلمني بعد.
طب استاذنك اخ محمد ربنا يكرمك.
انتظروا انتظروا بعد
كلم بس الشيخ. انا بتمنى من كل مشاهدينا اللي هيتدخلوا معانا يبقى في موضوعنا في موضوع الحلقه، ان لم يستطع ان هو يتكلم في موضوع البهائيه يتكلم ويعتز باسلامه ويعتز بنبيه ويعتز بقرانه. نتمنى ذلك. الدكتوره فاطمه.
السلام السلام عليكم.
وعليكم السلام، اهلا وسهلا.
بحييك يا استاذ ملهم
وحضرتك
الكرام.
شكرا.
دكتور محمد الزغبي، انا بقول كل كلمه حضرتك وحرف اغلى من الذهب.
ربنا يبارك في عمرك، ربنا يحفظك يا دكتور.
توضيح حضرتك للبهائيه، نعم. يعني عايز اقول لحضرتك من اعلى المناصب العلميه،
أيوه.
للاسف ما كناش عارفين الكلام اللي حضرتك بتقوله ده،
نعم.
وبنشوف مراكز حقوق الانسان كما سياده المستشار بيقول الناس دي بتستعطف المراكز دي على اعلى مستوى من العلم،
صحيح، صحيح.
وما كانش حد عارف حاجه،
صح.
لكن كده بصراحه يعني احنا، انا عايز اقول لحضرتك احنا في حاله ذهول،
نعم.
يعني ناس زي دي موجودين في وسطينا وكانوا يعني بيدعوا يعني انهم مقهورين واحنا تبع الاسلام واحنا اللي حضرتك بتقوله ده اكبر الم ليهم،
نعم.
عشان يفوقوا،
صحيح.
واللي كل واحد فيهم النهارده لو سامع الكلام ده لو ما قامشي وقال اشهد ان لا اله الا الله وشهد ان محمد رسول الله
ويصلي
على مله سنه الله ورسوله،
صحيح.
يعني يروح يموت نفسه احسن،
صحيح. ندعو لهم بالهدايه وبالتوبه، آمين. الى الله تبارك وتعالى،
امين.
نعم، شكرا جزيلا. استاذ مصطفى،
ايوه،
اهلا وسهلا.
السلام ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله
وبركاته. برحب الاول بسياده المستشار والشيخ محمد الزغبي.
شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. وطي التلفزيون الله يكرمك استاذ مصطفى، وطي التلفزيون، اسمعنا في التليفون.
انا معايا واحد صديقي في العمل، صديقي في العمل، وللاسف الشديد اضطر احنا ان هو معتقد بالبهائيه ديت، يعني فنتعامل معاه ازاي؟ يعني انا شغال في شبكات الغربية، يعني.
طيب، حاضر، كيف نتعامل معه؟ حاضر. الأستاذ أشرف،
أهلا
وسهلا،
كل عام وأنتم بخير.
طب ألف صحة وسلامة.
ما أجمل طبعا الحلقة دي، جميلة جدا، يعني ممتعة.
الله يكرمك.
ونسأل الشكر للشيخ محمد الزغبي، هو طبعا من قمة العلماء.
الله يبارك في عمرك.
والله يا عم الشيخ محمد ده الواحد أما بيسمعه يعني بيتخيل الدنيا بخير، ما زالت يعني.
أنا الحمد لله.
وبعدين هنشكر في قناة الرحمة إيه ولا إيه؟ الشيخ عبد الله كامل شعري وسكر في خدمة الإسلام، الشيخ محمد الزغبي في خدمة الإسلام.
الحمد لله.
والمذيع طبعا الملهم أستاذ ملهم
العزة. الله يكرمك ويعزك، شكرا جزيلا.
الله يجزاكم خير، وطبعا
شكرا جزيلا.
ويجعلكم طبعا في خدمة الإسلام.
جزاك الله كل خير. يا رب، شكرا جزيلا. ناخذ آخر اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
استاذ هاني، اهلا بيك.
سلام.
ازيك يا زملاء؟
اهلا وسهلا، اتفضل.
تسمعنا يا شيخ محمد؟
سريعا، الله يكرمك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا شيخ محمد؟
حي الله الحبيب.
ربنا يبارك فيك والله يا شيخ محمد، والله
الله يثبتنا ويثبتك.
اذا لنا كده يا شيخ محمد، وربنا يبارك فيك يا رب،
اسال الله لك البركه في العمر
يا شيخ محمد، والله
اسال الله لك النجاه والثبات. اسال الله لك البركه في العمر والثبات، اللهم امين.
شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. عبا الزكاة والحج بقى، شوف.
اي نعم. شو بقى يا استاذ ملهم، احنا ما بنيجي نقول الزكاة بالنسبة عندنا في المسلمين او في الاسلام زي ما انت قلت الاعتزاز بهذا الدين العظيم،
نعم.
نرى ان الله جل وعلا فرض الزكاة وجعلها تخرج في مصارف ثمانية، وهذه الزكاة تؤخذ من اموال الاغنياء وترد على الفقراء، ورغم ذلك يؤجر الاغنياء باذن رب الارض والسماء. هذه الزكاة لها شرطان كما تعلم، بلوغ النصاب،
نعم.
وحولان حول الهجر الكامل. تعال عندي ده، فرضها على أتباعه، لكن لا ليستفيد بها الفقراء، لا، ولكن لينتفع بها المجرمون من الكبراء. أنا أوضح لك، شوف ماذا يقول طبعا في الكتاب الأقدس زي ما قال سعد مشار ربنا يحفظه، بقول لك إيه؟ قد كتب عليكم تزكية الأقوات. زي ما بقول لك بيسرق بعض المصطلحات من عندنا من اللغة العربية، ثم بعد ذلك تجده والعياذ بالله يتعثر كما تتعثر الدابة إذا صعدت المرتفع. يقول قد كتب عليكم تزكية الأقوات وما دونها بالزكاة، هذا حكم به منزل الآيات في هذا الرق المنيع. الرق المنيع
أن
أنت تقول في والعياذ بالله في الرق النجس والعياذ بالله جل وعلا. كتاب طبعا أقدس للبهاء فقرة 350، اخترع نصابا للزكاة وقديه 541 مثقال من الذهب أو ما يعادله من الفضة، بشرط أن يحول عليه الحول، مش الهجر بتاعني، حتى تعلم أن المجرم إنما يريد محو الإسلام ويريد محو الصورة الإسلامية ويريد محو المصطلحات الإسلامية، لكن هيهات هيهات، أين الثرى من الثريا وأين التراب من النجوم؟ ولذلك قال بشرط أن يحول عليه الحول البابي والعياذ بالله جل وعلا. حول البابي قد إيه؟ الحول 19 شهر، الحول عندهم 19، يعني السنة البابية 19 شهر، والشهر 19 يوم، أي أن السنة البابية تبقى كم يوم؟ 361 يوم. شوف، وقال أيضا في كتاب الأقدس
يعمل في الزكاة كما نزل في القرآن. يعمل في الزكاة كما نزل دي آية آية عنده
صحيح.
كما نزل في القرآن فقرة 51. أبين لك أنه جاهل ومتخلف وأتبعه دول مجانين. هو أقول لك يعمل في الزكاة كما نزل في القرآن، معلومة خاطئة. ليه؟ لأن السنة هي التي بيّنت النصاب وبيّنت شروط الزكاة وأنواع الزكاة ولمن تصرف الزكاة، والقرآن لم يتعرض إلى تفصيل هذا الأمر على الإطلاق. أنا ما بيقول لك أنه مش فاهم أي حاجة في أي حاجة. هو طلعت معك كده على الوزن دي أم قايلها كده؟ يقول لك يعمل في الزكاة كما نزل في القرآن، ما فيش نزل في القرآن قضية النصاب، ما فيش هذه الأمور على الإطلاق، ما نزل في السنة. دل على أنه لا يستطيع أن يفرق بين الكتاب وبين صحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم. شوف سيسين، وتعطى الزكاة للباب حال حياته.
نعم.
هو اللي يأخذها. خدت بالك؟ يعني المصيبة والعياذ بالله جل وعلا أن الرأس من هؤلاء تجده لصا كما كان القدياني. القدياني هذا كان يستولي على الأموال ثم يعطيها لزوجاته فتنفق الزوجات بسخاء رغم أنه ما كان يمتلك 5 ليرات. المهم، طيب من بعده تعطى لمين؟ للمجلس اللي هو لمجلس البابية، ويتكون من 19 عضوا. 19 مجرم دول اللي اليهود من خلفهم والمجتمع الغربي الكافر. شوف، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى
حتى،
هذه حقيقة، حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله والهدى. ولذلك كل شغلهم زي الفضل الشعر إفساد العقيدة الإسلامية، تفكيك وحدة المسلمين، صرف المسلمين عن دينهم، هم عايزين بهذه الأمور. تعال معي نيجي للحج بقى على سبيل السرعة،
على سبيل السرعة بعد بعد الفصل إن شاء الله. نخرج لفاصل بعد إذن حضرتك معنا المستشار، وبعد إذن مشاهدينا الكرام لفاصل ونعود مع البهائية. فاصل ونعود بإذن الله تبارك وتعالى.
سنعود بإذن الله.